يتذكر أولو الألباب
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه.
الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه، ومنها نعمة الهداية لدين الإسلام المبنية على خمسة الأركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت الحرام، وصوم شهر رمضان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وكنا فيما مضى قد أنهينا كتاب الزكاة من كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بتناول أحاديث كتاب الصيام بالشرح بإذنه جل وعلا. والمراد بالصيام في اللغة الإمساك، ويقصد به في الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام ركن من أركان دين الإسلام، صيام شهر رمضان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وللصيام أحكام عديدة قد جاءت في عدد من الأحاديث النبوية، ولعلنا نستمع للأحاديث الواردة في ذلك. فتفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين يا رب العالمين. كتاب الصيام، باب فرض الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه واللفظ لمسلم.
قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فيه النهي عن صوم يوم الثلاثين من شهر شعبان، وصوم اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان. وقد اختلف العلماء في شمول هذا الحديث لليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان من شهر شعبان، وذلك لأن الأشهر قد تنقص، وبالتالي يكون آخر يومين هما اليوم التاسع والثامن والعشرون. والأظهر أن الحديث يشمله، لأن من عادة العرب إطلاق اليوم الأخير على اليوم التاسع والعشرين، ولذا فإنه ينهى عن صوم أيام آخر أيام شعبان. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم الثلاثين يوم الشك، ونهى الناس عن صومه. فأما إذا كانت السماء مصحية فإن العلماء اتفقوا على كراهة صوم يوم الشك، وإنما اختلفوا في صوم يوم الشك إذا كانت السماء قد امتلأت بالغيوم. فالجمهور على أن الحديث يشمل يوم الغيم كما يشمل يوم الصحو، ولذلك قالوا بكراهة صوم يوم الشك ولو كانت السماء قد امتلأت بالغيوم. وذهب الحنابلة إلى أن يوم الشك إذا كانت ليلته قد جاءتها الغيوم فغطت الهلال أنه يستحب، وعند بعضهم أنه يجب صوم ذلك اليوم ويقام له قيام التراويح، وهذا المذهب عند فقهاء الحنابلة. وقد استدلوا له بالحديث الآتي، حديث ابن عمر حينما قال فإن غم عليكم فاقدروا له، وقالوا بأن التقدير يعني التضييق، كما في قوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. والجمهور قالوا بأن هذا اللفظ قد فسر برواية البقية وبرواية أبي هريرة وغيرهم حينما قال فأكملوا عدة شعبان 30. ولذا فإن الراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور من كراهة صوم يوم الشك ولو كان هناك غيم. وقوله إلا رجل، هكذا الرواية بالرفع مع أنه مستثنى، وذلك أنه بمثابة الاستثناء المفرغ، ولفظة الرجل ليست مرادة، بل كما تشمل الرجل تشمل الأنثى. وقوله كان يصوم صوما فليصمه، هنا ليصمه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون فعل أمر، والأمر بعد النهي يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا، والمراد بذلك من كان عنده عادة يصومها، كمن كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس أو نحو ذلك من أنواع الصيام، فإنه لا بأس أن يصوم يوم الشك حينئذ. ومثل هذا من كان عليه الصيام من أيام رمضان السابق ولم يتمكن من صومها، فإنه يشرع له أن يصوم في يوم الشك صوم القضاء الذي فاته من رمضان السابق. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. وله من حديث أبي هريرة فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
نعم. حديث ابن عمر هذا قال فيه إذا رأيتموه، يعني رأيتم الهلال، فيه دلالة على أن الصوم والفطر مرتبطة برؤية الهلال، وفيه دلالة على عدم جواز الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر وخروجه، لأنه علقه بالرؤية ولم يعلقه بكون القمر هلالا، وإنما علقه بالرؤية. فيه دلالة على أنه متى رؤي الهلال فإنه يصام، حتى ولو كانت تلك الرؤية بواسطة آلات الرصد أو بآلات المكبرة ونحو ذلك، فإنه لم يشترط في الرؤية أن تكون بالعين المجردة. وفي هذا الحديث الاعتماد على شهادة الشهود، لأنهم هم الذين يرونه. وفيه أيضا أن ظاهر الخبر يدل على أنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم جميع المسلمين أن يصوموا وأن يفطروا، وذلك لأنه قال إذا رأيتموه، والضمير يعود إلى أهل الإسلام. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فالحنابلة وجماعة يرون أنه إذا رؤي في بلد لزم جميع البلدان، بينما آخرون رأوا أن لكل بلد رؤية مستقلة بناء على قولهم بأن المطالع تختلف. ولا شك أن المطالع تختلف، لكن هل يبنى عليها الحكم في مسائل الصيام والفطر أو لا؟ وهناك من يقول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم البلدان التي تقع عنه غربا أن يصوموا، لأنه إذا ثبت لأن الشمس أسرع من القمر، فإذا رؤي الهلال في بلد فمعناه أنه قد هل على البلدان التي تقع عنه غربا. قوله: والمسألة حينئذ يرجع فيها إلى أصحاب الفتوى في كل بلد، فإذا اختاروا قولا من هذه الأقوال فإنهم يسيرون عليه. وبالنسبة لأفراد الناس فإنهم يتبعون أهل الفتوى في ذلك البلد، ولا يجوز للإنسان أن يخالف أهل فتوى بلده في مسائل الصوم والفطر وإثبات دخول الشهر، ليكون الناس في البلد الواحد على طريقة واحدة. وبالنسبة للبلدان التي ليس فيها ولاية إسلامية يتمكنون فيها من إثبات رؤية الهلال والتأكد من تزكية الشهود ونحو ذلك، فإنهم حينئذ بالخيار، إن رأوا أن يسيروا على طريقة بلد معين من البلدان التي تقع عنهم شرقا، أو اختاروا أنه متى أعلن في أحد البلدان تبعوه، أو اختاروا مثلا ثلاثة بلدان يسيرون على طريقتها، فإنهم حينئذ يجتهدون. وينبغي بأهل المدينة الواحدة أن يتفقوا في هذا الباب، بحيث لا يكون هناك اختلاف بين أهل المدينة الواحدة في صومهم وفطرهم. وأما بالنسبة لأفراد الناس فإنهم يعودون ويعتمدون في هذا الباب على قول المركز الإسلامي الذي يصلون معه ويتبعونه، ويعتمدون على ما يسير عليه. وقوله: وإذا رأيتموه فأفطروا، ظاهره تساوي رؤية الفطر مع رؤية الصوم. وقد اختلف العلماء في مقدار أو في عدد من يعتمد على قوله في الرؤية، فهناك من قال لا بد من اثنين في رؤية الفطر ورؤية الصوم، وهناك من قال بالتفريق فقال بأن رؤية الصوم تثبت برجل أو براو بشاهد واحد، وبينما رؤية الفطر لا تثبت إلا بشاهدين. وقوله: فصوموا فأفطروا، تدل على الوجوب لأنها أوامر، ومن ثم استدل بهذا اللفظ على وجوب فطر يوم العيد، عيد الفطر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصومه. قوله: فإن غم عليكم، أي جاء السحاب فلم يمكنكم من رؤية الهلال. قوله: فاقدروا له، تقدم معنا أن الحنابلة فسروه بإنقاص شهر شعبان، ولكنهم لم يدخلوا في هذا اللفظ رؤية أو حكم آخر شهر رمضان. قوله هنا: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هذه عند البخاري تفسر الرواية الأولى، ولذلك فإن الراجح هو مذهب الجمهور بوجوب إكمال شهر شعبان عند وجود الغيم. نعم.
وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد، فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح متصل.
قوله هنا أن أمير مكة خطب فيه مشروعية أن تشتمل الخطب على الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها الناس، وكان أصحاب الولاية الأمراء هم الذين يتولون الخطبة فيأخذون منهم أحكام الشرع. ثم قال يعني في خطبته: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذ علينا العهد والميثاق، أن ننسك للرؤية، أي أن نصوم شهر رمضان بالرؤية. ويحتمل أن يكون قوله أن ننسك أي نذبح النسك في يوم الأضحى، أو أن نعلق أحكام النسك في الحج برؤية الهلال، لأن وقوف يوم عرفة إنما يكون في يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويوم العيد هو اليوم العاشر، ولا يثبت ذلك إلا بتعليقه بدخول الشهر، وهذا أمر مرتبط برؤية الهلال. قال: فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فإذا هناك طريقان: الطريق الأول أن نراه نحن، والطريق الثاني أن يشهد لنا شاهد عدل بأنه قد رؤي الهلال. ففي هذا دلالة على إثبات دخول الأشهر بواسطة رؤية العدول، وفيه أيضا دلالة على أن الإخبار برؤية الهلال من باب الشهادة، وذلك أن باب الشهادة يخالف باب الرواية في عدد من الأحكام، ومنها مثلا أنه في باب الشهادة لا بد أن يكون هناك عدل ويكون من الرجال. وقد اختلف العلماء في رؤية هلال رمضان، هل تثبت بشهادة الواحد؟ فقال طائفة نعم، وقال الجمهور لا تثبت إلا بشهادة الاثنين. وقد ورد فيه حديث ابن عمر الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيام الشهر بناء على رؤية الواحد، ولكن في بقية الشهور لا بد من أن يكون من شهد الهلال أو من رأى الهلال من اثنين فأكثر. وقوله نسكنا بشهادتهما يعني أنهم يفعلون النسك من ذبح الأضاحي أو من أداء الحج أو نحو ذلك. قال: فسألت الحسين ابن الحارث، القائل أبو مالك الأشعري الأشجعي، فسألت الحسين ابن مالك من أمير مكة، ثم إنه أخبره بعد ذلك بأنه الحارث ابن حاطب أخو محمد ابن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، فيه رد العلم لأهله، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان حاضرا لهذه الوقعة أو لهذه الرواية حين وجودها، وأومى بيده إلى رجل فأشار إلى عبد الله ابن عمر، وفيه فضل عبد الله ابن عمر، فقال: هذا عبد الله بن عمر. فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ فقال: هذا عبد الله بن عمر. وصدق، يعني أنه أعلم من الأمير الحارث بن حاطب. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالاعتماد على شهادة الشهود في إثبات دخول الأشهر. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي بأهل الإسلام أن يعتمدوا على الأشهر القمرية، لأنها هي التي تبنى عليها الأحكام الشرعية من صيام رمضان ومن نسك الحج ومن عدد من الأحكام كصيام يوم عاشوراء وصيام أيام البيض ونحو ذلك من الأحكام، وهكذا الأشهر الحرم إنما هي بالأشهر القمرية. ولذلك يحسن بالناس أن يعتمدوا على الأشهر القمرية. وكذلك أيضا هناك عدد من الأحكام المتعلقة بالناس، من أمثلة ذلك مثلا في ما يتعلق بالإيلاء وما يتعلق بالعدة لمن توفي عنها زوجها أو من طلقت وكانت كبيرة أو صغيرة، أو ما يتعلق بصيام الكفارات في كفارة القتل أو كفارة الظهار الواجب اعتماد الأشهر القمرية في ذلك كله، وهكذا في فريضة الزكاة فإنها مرتبطة بالسنة القمرية للسنة الشمسية. نعم.
وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال على شرط مسلم.
نعم. قوله هنا قال ابن عمر: تراءى الناس الهلال، أي طلبوا رؤية الهلال. والهلال يكون في بداية الشهر، والهلال يكون مضيئا في جزء من أجزائه، ولا يكون هلالا إلا إذا أضاء، فقبل إضاءته لا يكون هلالا. وفي هذا دلالة على استحباب تراء الهلال لما يترتب عليه من أحكام شرعية. قال ابن عمر: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، كأنه اعتمد على قول الواحد في إثبات دخول الشهر برؤية الهلال، وكما قال بذلك طائفة من أهل العلم. وهذا يختص على الصحيح بإثبات دخول شهر رمضان، وأما رؤية الهلال في غيره من الأشهر فلا بد فيها من رؤية اثنين، ولا يكفي فيها رؤية الواحد. فقوله فصام وأمر الناس بصيامه فيه أن الإمام يطلب من الناس أن يثبتوا دخول الشهر وأن يصوموا شهر رمضان بناء على رؤية الشهود. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح. وقال النسائي: والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات.
نعم. هذا الحديث وقع الاختلاف في إسناده كما أشار المؤلف من جهتين: هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر؟ والجهة الثانية من جهة الاضطراب في إسناده، فمرة يروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروى عن ابن عمر عن حفصة. وبالتالي تكلم بعض أهل العلم في هذا الخبر، والصواب أنه خبر جيد لإسناد كما أشار المؤلف هنا بأن عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه. وكونه يروى مرة موقوفا لا يبعد أن يكون ابن عمر مرة يذكره عن نفسه ومرة يذكره مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فالصواب أن الخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يتكلم عن مسألة النية، ومن المعلوم عند جمهور أهل العلم أن النية معتبرة، وأنه لا بد في الأعمال من النية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن وقع الاختلاف في الوقت الذي يجب أن يكون الإنسان ناويا للصيام فيه، وذلك أن الصيام على أنواع. النوع الأول صيام واجب في غير رمضان، مثل صيام القضاء ومثل صيام النذر والكفارة، فهذا يجب على الإنسان أن يبيت نية الصوم فيه، وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة خلافا لبعض الحنفية. والنوع الثاني من أنواع الصيام صيام شهر رمضان، وصيام شهر رمضان ذهب الجمهور إلى أنه لا بد فيه من تبييت النية لهذا الخبر، وتبييت النية بأن ينوي أن يصوم غدا، وأن يعزم بقلبه صوم الغد، سواء كان هذا في أول الليل كبعد المغرب أو في آخر الليل قبيل الفجر، واستدلوا عليه بهذا الحديث وبالنصوص الأخرى التي أوجبت النية كحديث إنما الأعمال بالنيات. وذهب الحنفية إلى أن صيام شهر رمضان يجزئ بنية من النهار قبل الزوال، وقالوا بأن هذا اليوم متعين أن يكون من شهر رمضان، وبالتالي لم نحتج فيه إلى تبييت النية. وقول الجمهور أرجح لصحة حديث الباب، ولأنه لا يصح أن نفرق ما بين قبل الزوال وما بين ما بعده لعدم ورود دليل يدل على التفريق بينهما. والنوع الثالث من أنواع الصيام صيام التطوع، وصيام التطوع قد اختلف العلماء في وجوب تبييت النية فيه، وهذا يشمل الأيام المعينة كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام الخميس والاثنين، فإنها وإن كانت معينة إلا أنها من أيام التطوع، ومثله صيام ست من شوال. وقد اختلف العلماء في وجوب تبييت النية وعلى ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه لا بد من تبييت النية، لا بد أن ينوي الإنسان من الليل أنه يصوم غدا، وهذا مذهب المالكية، واستدلوا عليه بحديث الباب، فإنه قال من لم يبيت الصيام، والصيام لفظ عام فيشمل صيام التطوع. والقول الثاني بأنه إذا نوى قبل الزوال جاز وصح الصوم، وإذا لم ينوي إلا بعد الزوال لم يصح، وهذا مذهب كثير من أهل العلم كالحنفية. والقول الثالث بأنه يجوز أن يكون صيام التطوع بنية في أي جزء من أجزاء النهار ولو قبيل الغروب. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دخل على أهله فسألهم طعاما، فذكروا بأنه لا يوجد عندهم طعام، فقال فإني إذن صائم، مما يدل على أنه استأنف الصوم في هذا الوقت. وفي هذا دلالة على جواز أن تكون نية صيام التطوع من النهار، ولكن ليعلم، وهذا هو الراجح، ولكن ليعلم بأن الأجر إنما يكون من بداية النية لا من بداية اليوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا تقرر هذا فإنه أيضا يشترط ألا يكون قد تناول شيئا من المفطرات في النهار قبل نية الصوم. وقوله من لم يبيت، البيات هو نوم الليل، ويراد به الجزم بالنية في أي جزء من أجزاء الليل. وقوله فلا صيام له، هذا دليل على اشتراط النية للصوم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى، فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم.
قوله هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فيه دلالة على دخول الرجل على أهل بيته في النهار، فيه دلالة على كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في القسم بين زوجاته في النهار. فقال صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء، أي هل عندكم طعام أتناوله. وفي هذا دلالة على ما كان عليه بيت النبوة من نقص الطعام، وهذا لا يدل على نقصان مكانة صاحبه عند الله جل وعلا. فقلنا لا، أي ليس عندنا شيء من الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني إذن صائم، أي ابتدأ الصوم بنية من النهار. وفي هذا دليل لمذهب الجمهور على جواز أن تكون نية صوم التطوع من النهار خلافا للمالكية. قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس. والحيس نوع من أنواع الأطعمة يوضع فيه تمر وسمن وأقط أو دقيق أو فتيت أو نحوها، وكان من الأطعمة المفضلة لديهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرينيه، أي اجعليني أطالعه، وذلك من أجلي أن يأكل منه. قال فلقد أصبحت صائما، أي أنه ابتدأ اليوم صائما صوم التطوع. وفي هذا دلالة على جواز قطع صوم التطوع. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن صوم التطوع يجوز قطعه ولا يجب إكماله، ولو قدر أن الإنسان أفطره لم يجب عليه قضاؤه، وهذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا أيضا بما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن عمل التطوع يجب المضي فيه لمن ابتدأه، ومن ذلك الصيام. وبالتالي ألزموا من صام تطوعا بأن يكمل صومه، ورتبوا على ذلك أنه لو أفطر في أثناء اليوم الذي صام فيه تطوعا وجب عليه قضاؤه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب غير المذكور من الفرائض قال لا إلا أن تتطوع. قالوا فهذا فيه دلالة على أنه لا يجب على الإنسان عمل إلا إذا تطوع، فإذا تطوع وجب عليه. قالت فأكل، فيه دلالة على أن صوم التطوع يجوز قطعه ويجوز الأكل فيه. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم، في هذا فضيلة تعجيل الإفطار، وفيه أن الصائم يتقلب بين أنواع العبادات حتى فيما يتعلق بفطره هو يتقرب بذلك لله عز وجل. والمراد بتعجيل الفطر أن يفطر الإنسان بمجرد غروب الشمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل النهار منها هنا وإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ففيه دلالة على أن الفطر يثبت بغروب الشمس. وقد قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، في دلالة على أن أول جزء من أجزاء الليل يكون الصائم مفطرا فيه خلافا لبعض الفرق. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. متفق عليهما.
قوله تسحروا هذا فيه أمر بأكل وتناول وجبة السحور، والأمر هنا ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب، وذلك أنه في أول الإسلام كان السحور ممنوعا منه، ومن نام في الليل وجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس من الغد، فنسخ هذا الحكم كما في قوله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقوله فإن في السحور بفتح السين أي الطعام الذي يتناول في السحر وهو آخر الليل، قيل السدس الأخير من الليل. وفيه إثبات أن بعض المطعومات والمأكولات بركة، والبركة من الله سبحانه وتعالى يبارك لمن شاء. وفي هذا أن المؤمن يتقرب إلى الله بتناول هذه الوجبة كما يتقرب لله عز وجل بتناول وجبة الإفطار، وفيه أن الصائم يتقلب بين أنواع الطاعات والعبادات. نعم.
وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه، وصحه ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري.
نعم، هذا الحديث كما ذكر المؤلف صححه ابن حبان وصححه الترمذي، ولكن كثير من أهل العلم تكلم فيه من جهة أن الراوي عن سلمان مجهول، وبالتالي لم يأخذوا بهذا الخبر. وقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر أو الماء، ولذلك قالوا بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وورد أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. وبالتالي نعرف الأحكام المتعلقة بهذا الخبر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
قوله هنا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أي عن الاستمرار في الصيام بعد دخول وقت الإفطار. والوصال على نوعين: النوع الأول وصال الأيام بعضها ببعضها الآخر، وهذا هو المنهي عنه أصالة، وهو المذكور في هذا الخبر، وقد اتفق العلماء على كراهته. ورد عن طائفة من التابعين أنهم كانوا يفعلون وبعض الصحابة كابن الزبير، ولكن حديث الباب صريح في النهي عن ذلك، ولا يؤخذ بقول أحد مع مخالفته للخبر. والنوع الثاني من أنواع الوصال الاستمرار في الصيام حتى يكون آخر الليل، فالاستمرار إلى السحر، وقد اختلف العلماء فيه، والجمهور على جوازه، واستدلوا على ذلك بما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فإلى السحر. وهذا الخبر الصواب أنه على الإباحة وليس على الاستحباب. فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، فيه أن الأصل في الأفعال النبوية أن يقتدى به فيها، خصوصا إذا كانت من العبادات. فالعبادات التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يشرع لنا أن نقتدي به فيها، ولذا لم يقدح النبي صلى الله عليه وسلم عليه في سؤاله، ولم يعنف عليه، فلم يقل له: لا تلتفتوا إلى عملي، أو لا تقتدوا بي، وإنما بين له معنى خاصا في هذه المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، أي هناك فرق بيني وبينكم في هذا الباب، إني أبيت أي أستمر في ليلي، يطعمني ربي ويسقيني. قيل بأن هذا الإطعام إطعام حقيقي وهو ظاهر اللفظ، وقيل بأنه إطعام معنوي يستغني به عن الطعام. قال: فلما أبوا، أي رفضوا الامتثال لأمره في ترك الوصال، واصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما، أي استمر في الصوم من يوم إلى يوم آخر، ثم يوما ثانيا، ثم رأوا الهلال، فحينئذ توقف عن الوصال. وفي هذا دلالة على أن رؤية الهلال يعتمد عليها في إثبات دخول شهر شوال. فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، أي لو أننا لم نتمكن من رؤية الهلال لزدتكم في المواصلة وبالتالي يكون هذا شاقا عليكم. وفي هذا دلالة على أن الفضيلة في الأعمال ليست بكثرتها أو بوجود المشقة فيها، وإنما الفضيلة باتباع السنة فيها. وفي هذا الترغيب في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتمكن الإنسان من الاقتداء به. وقوله كالمنكّل لهم، أي أنه استمر وواصل من أجل أن ينكّل بهم ويعاقبهم على فعلهم لمخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وهذا لعلنا نقف عليه فيما يتعلق بدرسنا هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا لي ولك ولإخواني ممن يرتب هذا اللقاء ولجميع مشاهدين ولجميع المسلمين التوفيق لكل خير. أسأله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان وأن يمكننا فيه من صيامه وأن يرزقنا فيه النية الخالصة، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وأهل عبادته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتعلم دينه وما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.